إخواننا في الله، هذا هو الشريط 26 من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة رحمة الله عليه.
الكافي يحكي مع دم غسل الميت معنا في الجنائز، بس ذكر الكتاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب غسل الميت الخامس: أن يضرب السدر ثم يبدأ فيغسل برغوته رأسه ولحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بعد الوضوء بالصب على رأسه في الجنابة. السادس:
يعني معنى أن الغاسل يعد ماء ثم يضع فيه السدر مدقوقا ثم يضربه بيده هكذا، يخبط بيده حتى يكون له رغوة أي زبد، فيأخذ هذه الرغوة ويغسل بها الرأس والوجه، لأنه لو غسل الرأس بثفل السدر لبقي في رأسه حبة منه، أما الرغوة فلا يبقى فيها شيء، إذا أتاها الماء بعد ذلك ذهبت. وأما استدلال المؤلف رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبدأ بغسل الجنابة بالإفاضة على رأسه، فهذا بعد الوضوء، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء اللاتي يغسلن ابنته أن يبدأن بإيش؟ بميامنها ومواضع الوضوء منها.
السادس: أن يبدأ بشقه الأيمن، في قوله عليه السلام: ابدأن بميامنها فيغسل يده اليمنى وصفحة عنقه وشق صدره وجنبه وفخذه وساقه وقدمه، ثم يقلبه على جنبه الأيسر ويغسل شق ظهره الأيمن وما يليه، ثم يقلبه على جنبه الأيمن ويغسل شقه الأيسر كذلك. السابع: أن يغسله وترا للخبر، فيغسله ثلاثا، فإن لم ينق بالثلاث
غسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، رأيتن ذلك.
السابع: يغسله وترا للخبر، فيغسله ثلاثا، فإن لم ينق بالثلاث زاد إلى خمس، أو إلى سبع لا يزيد عليها، لأنه آخر ما انتهى إليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذا نظر، بل ثبت في صحيح البخاري أنه قال: أو سبعا أو أكثر من ذلك، رأيتن ذلك. فالصواب أن الأمر راجع إلى عبد الله بن عوض.
نعم.
إلى
راجع الأمر إلى قوله
اجتهاد
النساء
مغسلة، اجتهاد الغاسل. قد لا ينظف الميت بالسبع، فإذا نظف بالثمان أضاف إليه التاسعة ليقطعه على وتر. فقول المؤلف رحمه الله: لأنه آخر ما انتهى إليه أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه نظر، فإنه ثبت في صحيح البخاري أنه قال: أو سبعا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك. نعم.
ويمر في كل مرة يده، ولا يوضئه إلا في المرة الأولى، إلا أن يخرج منه شيء فيعيد وضوءه، لأنه بمنزلة الحدث من المغتسل في الجنابة. ولو غسله ثلاثا فخرج منه شيء إلى خمس، فإن خرج بعد ذلك غسله إلى سبع، فإن خرج بعد ذلك لم يعد إلى
ولو غسله ثلاثا
فيه نقص ولا
ولو غسله ثلاثا
فخرج منه شيء إلى خمس.
غسله إلى خمس، عندنا هكذا: غسله إلى خمس
فخرج منه شيء بعد شيء، يعني
بعد شيء غسله إلى خمس.
ولو غسله ثلاثا فخرج منه شيء غسله إلى خمس، فإن خرج بعد ذلك غسله إلى سبع، فإن خرج بعد ذلك لم يعد إلى الغسل. ويسد مخرج النجاسة بالقطن، فإن لم يستمسك فبالطين الحر، ويغسل موضع النجاسة.
الطين الحر هو الذي يتماسك، لأن الطين بعضه يكون قريبا من الرمل لا يتماسك، وبعضه يكون متماسكا حرا يسمى الحر. وإلى الآن في عرف الناس يقول الأرض حرة، يعني ذات طين متماسك. فإن قال قائل في وقتنا الحاضر يعز هذا الطين ويقل أو لا يوجد، نقول ما قام مقامه من الأمور الحديثة يكفي، لأن المقصود أن ينسد هذا الخارج. وظاهر كلام المؤلف سواء كان الخارج من القبل الدبر أو من طعنة فيه أو ما أشبه ذلك، فإنه لابد أن يحرص على إيقافها. نعم.
ويغسل موضع النجاسة ويتوضأ، لأن
ويوضأ. نعم.
ويوضأ لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل انتهى إلى سبع. واختار أبو الخطاب أنه لا يعاد إلى الغسل لخروج الحدث، لأن الجنب إذا أحدث بعد غسله لم يعده، وتوضأ وضوءه للصلاة.
عندنا ويوضأ، ويوضأ يعني الميت.
ويوضأ وضوءه للصلاة،
وما ذكره أبو الخطاب رحمه الله أقرب للصواب، لأن هنا لا ليس هناك ما يوجب غسل الجنابة. كل الأحداث التي تخرج بعد الموت لا توجب الجناب الغسل. وعلى هذا فما ذهب إليه أبو الخطاب هو الصحيح، أنه إذا خرج بعد انتهاء الغسل فإنه يوصل المحل ويحرص على إيقاف الخارج ثم يوضأ فقط.
الثامن أن يجعل في الغسل، يجعل ولا يجعل
أن عندك منصوبة كافورا ولا كافور
منصوبة،
إذن يجعل
أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا يشده ويبرده يشده ويبرده ويطيبه.
ها؟
لا بدون
بالله يصلح هذا وهذا ما في معنى، تكون نسخة ثانية ليشده. وهذه الثلاث فوائد الكافور، يشد البدن ويصلب البدن، والثاني يبرده، والثالث يطيبه لأنه نوع من الطيب. والكافور معروف عند الباعة الذين يبيعون مثل هذه الأشياء، فيؤتى بالكافور ويدق ثم يخلط في الماء في آخر غسلة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. وفائدته أو فائدة الثلاث ذكر المؤلف الشد والتبريد والتطيب، وذكر بعضهم رابعة أنه يطرد الهوام عنه في القبر، رائحته جيدة طيبة تطرد الهوام، فتكون الفوائد حينئذ أربعة.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ويستحب أن يظفر شعر المرأة ويستحب أن يظفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويسدل من ورائها، لما روت أم عطية قالت ظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها، تعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
ثلاث قرون يعني إيش؟
ضفائر.
نعم ضفائر تجع ثلاث قرون وتلقى خلفها. نعم. نعم.
هذا الشيخ يعني
ملابس كثيره، بارك الله فيك، ان يعم جميع بدنه بالغسل مره واحده كوصل الجناب. نعم.
الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم حينما امر معطيهم الغسلها ان رايتن اكثر من ذلك.
نعم.
مو اذا راينا يعني خروج شيء من بطنها.
لا لا لا، احيانا يكون المرضى فيهم مسخ كثير ما يكفيهم الغسله والغسلتان والثلاث، لا سيما في الزمن الاول لما كان الناس يعني يصعب عليهم ان يتنظفوا كل جمعه او كل 10 ايام وما اشبه. نعم. لأنه لو كان المرأة الخروج لقال إن خرج شيء.
فصل. وكره أحمد تسريح الميت لأن عائشة قالت لأن عائشة قالت على ما تنصون ميتكم، يعني لا تسرحوا رأسه بالمشط، ولأنه يقطع شعره وينتفه. والماء البارد في الغسل أفضل من الحار، لأن البارد يشده والحار يرخيه، إلا من حاجة إليه لوسخ يقلع به أو شدة برد يتأذى به الغاسل، ولا يستعمل الإشنان إلا لحاجة إليه للاستعانة على إزالة الوسخ.
الإشنان أظن أريناكموه من قبل. نعم. نبات معروف له حبيبات صغيرة يدق، ثم هذه الحبيبات تنظف تماما، حبيبات مثل الرمل لكنه خفيف فينظف به. نعم.
فصل.
طيب إذا قال الآن ما يوجد الأشناء، نقول يجزو عن الصابون والشامبو أيضا، لأن الشامبو ينظف وفيه أيضا رائحة طيبة. نعم.
فصل. ويستحب تقليم أظافر الميت وقص شاربه، لأن ذلك سنة في حياته، ويترك ذلك معه في أكفانه لأنه من أجزائه، وكل ما سقط من الميت جعل معه في أكفانه ليجمع بين أجزائه. وفي أخذ عانته وجهان، وفي أخذ عانته وجهان، عانته
بالكسر،
وفي أخذ عانته وجهان، أحدهما يستحب إزالتها بنورة أو حلق، لأن سعد بن أبي وقاص جز عانة ميت، ولأنه من الفطرة فأشبه تقليم الأظافر. والثاني لا يستحب لأن فيه لمس العورة، ورب
لأن
فيه لمس العورة، لأن فيه لمس العورة، وربما احتاج إلى نظرها، وذلك محرم فلا يفعل لأجل مندوب.
ومن العلماء من قال لا يتقلم أظفاره ولا يقص شاربه ولا ينتف أبطه، بل يبقى كما هو، لأن الميت انقطع عمله. والمقصود من إزالة هذه الأشياء كمال التطهير، والميت لا يحتاج إلى ذلك. لكن ما ذكره المؤلف لا بأس به، أنه قال تقليم الأظفار، قص الشارب، نتف الأبط جائز، وأما حلق العانة فكما قال رحمه الله فيه كشف العورة وربما احتاج إلى مسها، فالأولى أن تبقى على ما هي عليه. لكن في الوقت الحاضر يوجد أدهان يدهن بها المحل وإن لم ينظر إليه الإنسان وإن لم يمسه، فهل نقول في هذه الحال أنها تزال العانة بهذا المزيل؟ في احتمال، لأن الحكم يدور مع علته، إذا وجدت وجد وإذا فقدت فقد. نعم.
فصل.
بقي علينا الختان، هل يختن إذا مات قبل أن يختن فهل نختنه بعد الموت؟ الجواب لا، الختان حرام، لأنه قطع عضو ليس في حكم منفصل. أما ما سبق من الشعور والأظفار فإنه في حكم منفصل، وأما حلق وأما الختان فلا يحل، لأنه أولا ليس هناك ضرورة إليه، إذ أن الختان إنما هو لتكميل الطهارة والميت قد انتهى، والثاني أن فيه قطع جزء من الميت فلا يحل. نعم
شيخ بارك الله فيكم، بالنسبة للأسنان المركبة،
نعم،
هل يجوز خلعها منها؟
الأسنان المركبة تؤخذ، أما إن كانت ذهبا وفضة فإنها تؤخذ وجوبا لما في دفنها معه من إضاعة المال، ولا سيما إذا كان الورثة قصارا، لكن إذا خيفت المثلة بحيث يكون الذهب ملبسا على سن أصلي فهنا ربما لو قلعناه انقلع السن، فحينئذ لا, لا, لا نتعرض له، يدفن معه، ثم إن أجاز الورثة ذلك فالحق لهم، لأن أسنان الميت بعد موته تكون إذا كانت مالا تكون للورثة، إذا رضوا بأن يبقى عليه فلا بأس، وإن لم يرضوا فإنه إذا علم أن الميت قد بلي يؤخذ من الميت، وهذا ربما لا نعلم إلا بعد إيش سنوات طويلة، لكن ينتقل هذا الذهب أو هذا الفضة من وارث إلى وارث. نعم
شيخ،
وإذا لم يكن
ذهبا،
نعم،
وإذا لم يكن ذهبا أو فضة إما يعني
هذا يخلع لأنه لا حاجة إليه. نعم،
جعلها في كفن يا شيخ هذه الأشياء،
إيه؟
يعني المؤلف،
نعم،
يعتمد على ماذا؟
نعم،
جعلها في كفن،
يعني يقول لأنها من أجزائه، لأنها من أجزائه
صحيح،
فيلف عليه. وإذا قلنا بأنها تؤخذ فأحسن شيء تكون في كفنه، أحسن من لو وضعناها في نفس القبر. نعم، هؤلاء ييمون ييمم، وقد سبق لنا الكلام في ذلك، من تعذر تغسيله هل ييمم أو لا؟ إذا قلنا إنها طهارة تعبد تغسيل الميت فإنه ييمم، وإذا قلنا طهارة تنظيف فإنه لا ييمم، لأن التيمم لا ينفعه. ولكن إذا لم نجد إلا رجلا من ميت تقطعت أوصاله طارت ما نعرف أين وقعت، ووجدنا رجله فقط مع علمنا بأنه قد مات، هل نفعل بالرجل كما نفعل بالكل؟ الجواب نعم، تغسل وتكفن ويصلى عليها. أما لو وجدنا رجلا لكن بقية المصاب باقية ومعلومة فإننا نأخذ الرجل ونضمها إلى الأصل برباط أو غيره ونصلي عليه جميعا، وإذا وجدنا الأصل دون الرجل صلينا عليها، وإذا وجدت الرجل بعد ذلك فإنه لا يصلى عليها لأنه قد صلى على جملة الميت وسقط الواجب. نعم نعم خالد،
إذا صلى على الرجل وصاحبها ميت،
نعم،
ثم وجد الأصل،
نعم،
هل يعاد تعاد الصلاة؟
يحسن أن تعاد ولكنه لا يجب لأنها سقطت. نعم.
فصل، والسقط إذا أتى عليه أربعة أشهر غسل وصلي عليه، لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والسقط يصلى عليه، رواه أبو داود. ولأنه ميت مسلم فأشبه المستهل، ودليل أنه ميت ما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه فيكون نطفة 40 يوما، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح، متفق عليه. ومن كان فيه روح ثم خرجت فهو ميت. ويستحب تسميته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أسقاطكم فإنهم أسلافكم، فإنهم أسلافكم، فإن لم يعلم أذكر هو أم أنثى سمي اسم يصلح لها
اسما،
فإن لم يعلم أذكر هو أم أنثى سمي اسما يصلح لها كسعادة
لهما. عندي لها والصواب لهما.
سمي اسما يصلح لهما كسعادة وسلامة. ومن له دون 4 أشهر لا يغسل ولا يصلى عليه لعدم ما ذكرناه فيه.
السقط هو الحمل إذا خرج قبل أوانه، هذا إن كان قد نفخت فيه الروح وهو الذي تم له 4 أشهر فحكمه كالحي تماما، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع الناس ويسمى لأنه سيبعث. وإن كان لم تنفق فيه الروح وهو ما دون 4 أشهر فلا حكم له، هذا يدفن في أي مكان ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لأنه ليس بإنسان. هذا معنى كلام المؤلف. لكن التسمية إذا لم نعلم أذكر هو أم أنثى، وهذا بعيد لأن هذا سيكون متى؟ إذا نفخت فيه الروح، وإذا نفخت فيه الروح فسيتبين أنه ذكر أو أنثى. لكن لو فرض أننا لم نعلم أذكر هو أم أنثى فإنه يسمى بما يصلح لهما، أي باسم صالح للأنثى والذكر، مثل سعادة، سعادة وسلامة. سعادة يصلح للرجل؟ نعم،
يمكن في زمنه،
يمكن في زمنه. سلامة يصلح للذكر، في من يسمى سلامة، لكن هل يسمى به الأنثى؟ يمكن في أيضا سمرة، طلحة، ها،
الربيع
وربيع. على كل حال هذا شيء يتبع العرف، يسمى بصالح لهما لأنه سوف يبعث يوم القيامة ويدعى بالصوم. طيب في أحاديث الآن تحتاج إلى تخريج، فليس دمه دم الفاس، وما والتسعين ظاهره أنه قد خلّ. في من؟ كيف استثناء؟ لا يغسل، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة عليه.
في باب غسل الميت فصل. والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل رواية واحدة.
لم يغسل.
نعم. والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل رواية واحدة. وفي الصلاة عليه روايتان، إحداهما يصلى عليه، اختارها الخلال لما روى عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، متفق عليه. والثانية لا يصلى عليه، وهي أصح، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم أو ولم يصل عليهم، رواه البخاري. وحديث عقبة مخصوص بشهداء أحد بدليل أنه صلى عليهم بعد 8 سنين.
الصحيح في هذه المسألة أن المقتول شهيدا في المعركة لا يغسل لأنه لو غسل زال أثر الدم الذي يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وكذلك لا يكفن بل يدفن في ثيابه، وإنما لا يكفن من أجل أن تبقى ثيابه التي استشهد فيها عليه. ونظير ذلك إذا مات وهو محرم فإنه يكفن في إيش؟ في ثوبي إحرامه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه. وكذلك لا يصلى عليه. لماذا؟ لأن الصلاة شفاعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، والشهيد غني عنها، لأن الشهادة تكفر كل شيء، كل شيء من المعاصي تكفر الشهادة إلا الدين الذي هو حق الآدمي فلا بد من قضائه، وإذا كان كذلك فإنه لا يصلى عليه. ولهذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شهداء أحد. وأما صلاته عليه في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه فإن هذا من باب الدعاء لهم كالمودع، وليست هي الصلاة على الجنازة، لأن الصلاة على الجنازة يجب أن تكون قبل الدفن، وهذا بعد دفن بسنوات. فالصواب ما ذكر المؤلف أول أنه لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا نعم، ويدفنون في أي مكان؟ في مصارعهم التي استشهدوا فيها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد من نقل من شهداء أحد، أمر بردهم إلى مصارعهم. الله أكبر. نعم. إيش؟ وهي موجودة عندي ثم انصرف.
وما قرأ
ما يبقى
فيها ثم انصرف
إضافة؟
نعم
أضيفها.
إيه على ميت ثم انصرف.
والخيرة في تكفين الشهيد إلى الولي إن أحب زمله في ثيابه ونزع ما عليه من جلد ودرع، لما روى ابن عباس
أو سلاح
تصحيح
يعني تجعل نسخة.
ونزع ما عليه من جلد أو سلاح، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أصحاب أحد أن ينزع
بقتل أحد ما عندنا أصحاب يشطب عليه.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم، رواه أبو داود. وإن أحب نزع ثيابه وكفنه بغيرها، لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قال يعقوب بن شيبة هو صالح الإسناد. وإن
ولعل هذا لسبب اقتضى ذلك، لعل هذا لسبب اقتضى ذلك، ولأن حمزة رضي الله عنه كان كبير الجسم، فلعله كفن في غير ثيابه. والأصح أنه ليس له خيار، وأن الشهيد يكفن في ثيابه ويدفن في ثيابه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
وإن حُمِل وبه رمق أو أُكل أو طالت
أو أكل يوكل يا شيخ.
نعم
انت تقول او اكل.
وان حمل وبه رمق او اكل او طالت حياته غسل وصلي عليه، لان سعد بن معاذ غسله النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه وكان شهيدا. وان قتل وهو جنب غسل، لان النبي صلى الله عليه
وسلم هذا فيه تفصيل. اذا حمل الشهيد وبه رمق، ولكن هذا الجرح مما يقتل غالبا، يعني انه جرح محي، فينبغي ان يلحق بحكم من مات في ارض المعركه. واما قصه سعد بن معاذ، سعد بن معاذ بقي مده طويله بعد ان رمي في اكحله رضي الله عنه، وسال الله تعالى ان لا يميته حتى يقر عينه بحلفائه بني قريظه. على هذا نقول إن الدليل لا يطابق المدلول إلا إذا فصلنا وقلنا إذا كان جرحه موحيا، بمعنى أنه مميت لا يمكن أن يحيى معه، فهذا لا شك أنه في حكم من مات للمعركة. ولو حمل، لو حمل مثلا إلى المستشفى وقد تقطعت أوصاله وأمعاؤه لكن الرجل حي، فهل نقول إن هذا كقضية سعد بن معاذ؟ لا، فلا يصح الإسلام. نعم.
وإن قتل وهو جنب غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: ما بال حنظلة بن الراهب؟ إني رأيت الملائكة تغسله. قالوا إنه سمع الهائعة فخرج ولم يغتسل. رواه الطيالسي. وإن سقط من دابته أو تردى من شاهق،
يعني نقف على هذا نشوف من يخرج الأحاديث لأن نسينا ولم يذكرنا أحد. ها؟ لا لا لا، ذكرنا أن الأحاديث التي في الدرس الماضي يقرر من يخرجها في أول درس. يلا هنا. يحيى
لأن سعد بن معاذ صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فصلى عليه وكان شهيدا.
رجعت الآن؟
لا، قدامه على
إلى المصلى. رجعت الآن؟ رجع.
نعم.
سعد دمع. سعد
ثاني
اثنين.
طيب
الى نمشي.
وان سقط من دابته او تردى من شاهق او وجد ميتا لا اثر به غسل وصلي عليه، لأنه ليس بقتيل الكفار. والذي لا أثر به يحتمل أنه مات حتف أنفه، فلا يسقط الغسل الواجب بالشك.
وهنا ينبغي أن يقال، يقاس على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا غاب الصيد بعد رميه ثم وجده ميتا وليس به إلا أثر سهم، فما حكم هذا الصيد؟ فمن السائل؟ رمى صيدا فغاب عنه ثم وجده ميتا ليس به الا اثر سهمه، هل ياكل او لا؟
نعم
ياكل، بناء على الظاهر انه مات بهذا الاثر. كذلك هذا الذي قتل شهيدا، قتل وهرب مثلا او حمله احد، المهم وجدناه بعد ذلك ميتا لكن ليس به اثر الا اثر السهم الذي نعلم أنه يميته ويقتله، فهنا ينبغي أن يقال إنه إيش؟ إنه شهيد، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. نعم.
ومن عاد،
نعم نعم، هذا ينبني على صحة الحديث، صح الحديث عن النبي ولكنه لا يصح، لكن ما ودي نقول شيء قبل يخرج. نعم. لا هذا هؤلاء ليس لهم حكم الشهيد المذكور، لكنهم شهداء لأنهم قتلوا ظلما. نعم. أما في المعركة هذا هو شهيد المعركة، أما الذين يقتلون بمثل ما ذكرت فليسوا من الشهداء الذين لا يقتلون، لكنهم شهداء عند الله لأنهم إنما قتلوا بسبب العداوة بينهم وبين المسلمين وقتلوا ظلما أيضا وبين المشركين. نعم صدقت. نعم يعني. فؤاد لا يعدون شهداء في الآخر، لكن في الدنيا لا لأنه ليس في المعركة.
ومن
ثلاثة.
نعم. ومن عاد عليه سلاحه فقتله فهو كقتيل الكفار، لأن عامر بن الأكوع عاد عليه سيفه فقتله فلم يفرد عن الشهداء بحكم. وقال القاضي يغسل ويصلى عليه لأنه ليس بقتيل الكفار. ومن قتل من أهل العدل في المعترك فحكمه حكم قتيل المشركين. وأما أهل البغي فقال الخرقي يغسلون ويصلى عليهم لأنهم ليس لهم حكم الشهداء. وأما المقتول ظلماً كقتيل اللصوص والمقتول دون ماله ففيه روايتان، إحداهما يغسل ويصلى عليه لأن ابن الزبير غسل وصلي عليه، ولأنه ليس بشهيد المعترك أشبه المبطون، والثانية لا يغسل لأنه قتيل شهيد أشبه شهيد المعترك.
لكن الصواب الرواية الأولى أن المقتول ظلماً يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولا يمكن إلحاقه بقتيل المعركة لوجهين. الأول أن قتيل المعركة هو الذي سلم نفسه وعرض صفحة عنقه للقتل باختياره، والمقتول ظلماً عجيب ليس كذلك، المقتول ظلماً اعتدي عليه وقتل. ثانيا ان الذي قتل في معترك الجهاد بين المسلمين والكفار انما قتل دفاعا عن ايش عن الاسلام، فنيته عاليه وهمته عاليه بخلاف من قتل دفاعا عن نفسه او ماله. فمن اجل ذلك نقول لا يجوز الحاق المقتول ظلما بشهيد المعركه، بل يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم انتهى الوقت وانتهى الفصل. نعم كذلك، لكنهم شهداء في الآخر، أما في أحكام الدنيا فلا.
قول القاضي يا شيخ، قول القاضي في هذا
نعم.
أنه يصلى عليه من رجع عليه سيفه.
نعم الصحيح خلاف كلام القاضي. نعم لا خله غالب إن شاء الله.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب غسل الميت فصل: ومن تعذر غسله لعدم الماء أو خيف تقطعه به كالمجذوم والمحترق ييمم لأنها طهارة على البدن، فيدخلها تيمم عند العجز عن استعمال الماء كالجنابة. وإن تعذر غسل بعضه يمم لما لم يصبه الماء، وإن أمكن صب الماء عليه وخيف من عركه صب عليه الماء صبا ولا يعرك. ومن مات في بئر ذات نفس أخرج، فإن لم يكن إلا بمثله وكانت البئر يحتاج،
فإن لم يمكن تكون هكذا يمكن نسخة
فإن لم يمكن إلا بمثل إلا فإن لم يكن إلا بمثلة
يمكن فإن لم يمكن
نعم فإن لم يمكن إلا بمثلة وكانت البئر يحتاج إليها أخرج أيضا لأن رعاية حقوق الأحياء أولى من حفظه عن المثلة وإن لم يحتج إليها ضمت عليه فكانت قبرة.
الفصل هذا واضح ولا يحتاج إلى تعليق، ولكن نريد أن يلاحظ الأخ حجاج الأحاديث التي تخرج نسي الله.
لا يا شيخ ما نسيت بقي أهم حديثين اثنين الآن.
ها؟
اللي ما أخذوا حديثان.
فقط؟ إيه طيب. بقي أن يقال في قول المؤلف رحمه الله من تعذر غسله يمم، هذا مبني على هل تغسيل الميت عبادة أو نعم عبادة لأن الموت حدث أو إن تغسيله تطهير. إن قلنا بالأول صح أن يقال إنه إذا تعذر تغسيله ييمم، وكيفية تيميمه أن يضرب الحي يديه على التراب ثم يمسح بهما وجهه وكفيه. أما إذا قلنا إن هذا تطهير وتعذر التغسيل فإنه يسقط ويكفن بدون شيء. نعم.
فصل. ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل، رواه أبو داود. ولا يجب ذلك
الطيالسي
إضافة
عندنا نعم سوى اثنين هو أبو داود الطيالسي لعل الطابع ظن أن الدال واو، ما عندي أبو داود الطيالسي وهذا هو الظاهر، ظاهر أن نسختنا هي صحيحة. ها؟ أي لأن ما عندي رواه أبو داود الطيالسي عند تخريج يتبين. نعم.
ولا يجب ذلك لأن الميت طاهر والخبر محمول على الاستحباب، والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة كذلك قال أحمد. فإذا فرغ من غسله نشفه بثوب كي لا يبل أكفانه.
عندي لأل لا يبل والمعنى واحد.
باب الكفن. يجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين والوصية والإرث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته كفنوه في ثوبيه، متفق عليه. ولأن
وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسأل هل عليه دين أو لا، بل قال كفنوه بثوبيه دون أن يستفصل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. نعم.
ولأن كسوة المفلس الحي تقدم على دينه فكذلك كفنه، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه كسوته في حياته، فإن لم يكن ففي بيت المال، وليس على الرجل كفن زوجته.
طيب فإن لم يمكن بأن كان بيت المال غير منتظم ومراجعته تحتاج إلى مدة، فعلى من علم بحاله من المسلمين، لأن تكفين الميت فرض كفاية. لكن الغالب أن هذه صورة مفروضة، لأن أدنى ما يقال أن هذا الميت لا بد أن يكون عليه ثياب عند موته، والثياب إن كانت واسعة فربما توزع على البدن وتشمل، وإلا قد تنقص عن الكفاية. نعم.
وليس على الرجل كفن زوجته لأنها صارت أجنبية لا يحل الاستمتاع منها
فيها
يا شيخ.
نعم.
لا يحل الاستمتاع فيها فلم يجب عليه كسوتها.
عندنا فلم تجب، لكن يجوز الوجهان لأن التأنيث هنا غير حقيقي. وهذه المسألة فيها خلاف، فيرى بعض العلماء أنه يجب على الزوج أن يكفن امرأته إذا لم يكن لها مال، والقول بأن علائق النكاح انقطعت غير صحيح، لأنه يجوز لها أن تغسله ويجوز له أن يغسلها، وهذا أعظم ما يكون من متعلقات النكاح، وأيضا يرثها وترثه، وأيضا عليها العدة، فبقية آثار النكاح موجودة. ثم إنه ليس من العشرة بالمعروف أن تموت زوجة الإنسان التي عاشت معه مدة طويلة في أكمل السعادة، وإذا لم نجد لها كفنا قلنا لا يجب على الزوج، اذهبوا إلى الناس استنجدوهم بكفن لها، هذا ليس من عشر المعروف ولا يلي. فالصواب أنه إذا لم يوجد للزوجة مال تكفن به أن الزوج يكفنها إذا كان مسرا، أما إذا كان معسرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
فصل. وأقل ما يجزئ في الكفن ثوب يستر جميعا.
عندي وأقل ما يكفي، عندكم يجزي جميعا، تكون نسخة.
وقال القاضي لا يجزئ أقل من ثلاثة، لأنه لو أجزأ واحد لم يجز أكثر منه، لأنه يكون إسرافا ولا يصح، لأن العورة المغلظة يسترها ثوب واحد، فالميت أولى، وما ذكره لا يلزم، فإنه يجوز التكفين بالحسن وإن أجزأ دونه، ويستحب تحسين الكفن، لأن
ما قاله القاضي رحمه الله ضعيف. والصواب أن الواجب هو كفن يستر جميع الميت، وأما قوله إنه تجب الثلاثة لأنه لو أجزأ الواحد لكانت الثلاثة إسرافا، فيقال الإسراف إنفاق المال في غير محله، وهذا في محله إذا كفن بثلاثة أثواب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفن في إيش؟ في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم.
ويستحب تحسين الكفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. ويكون جديدا أو غسيلا، إلا أن يوصي الميت بتكفينه في خلق فتمتثل وصيته، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال كفنوني في ثوبي هذين، فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. والأفضل تكفينه في ثلاث لفائف بيض، لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. ولأن
السحورية نسبة للساحل، لأنها ترد من اليمن، واليمن ساحل البحر. وما معنى قول ليس فيها قميص ولا عمامة؟ قيل معناه ثلاثة زائدة على القميص والعمامة، يعني ثلاثة لا يحسب منها القميص والعمامة، وعلى هذا فيستحب قميص وعمامة وثلاث أثواب. وقيل إن معنى ليس فيها قميص ولا عمامة نفي لوجود القميص والعمامة، وهذا هو ظاهر اللفظ. أنه كفن بثلاثة أثواب بيض سحولية وليس فيها قميص ولا عمامة ويدرج فيها إدراجا. نعم.
ولأن حالة الإحرام أكمل أحوال الحي وهو لا يلبس المخيط فيها فكذلك حال موته. والمستحب أن
هذا قياس من أضعف القياسات، لكن الصواب أن يقال ولأن العمامة والقميص لا يحتاج إليها لأن الكفن لا يراد به الزينة بخلاف الحي، فالحي قد ذكروا أنه يستحب العمامة على ما ذهبوا إليه رحمهم الله، أما المحرم فله حال أخرى. والمقصود أن يضحل الإنسان لربه فيكشف رأسه وأن يتحد المحرمون بثوب واحد إزار ورداء. على كل حال يكفينا أن نقول في دفع قول من يقول إنه تستحب العمامة والقميص أن ما ذهبوا إليه خلاف إيش؟ خلاف ظاهر اللفظ، لأن الحديث الآن الحديث استدل به طائفتان. طائفة تقول يستحب أن يكون في الكفن قميص وعمامة، وعلى رأيهم يكون مع الحديث ثلاثة أثواب زائدة على القميص والعمامة، وهذا خلاف ظاهر اللفظ لا شك. والذين ينفون ذلك يقولون الحديث صريح واضح ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني أنه لم يلبس قميصا ولا عمامة لا زائدا على الثلاثة ولا واحدة من الثلاثة. نعم.
الصحابة رضي الله عنهم لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم في
قميصه
هل خلعوه من هو
ولا كفن؟ اي خلعوه، لان عائشة يقول كفن في ثلاثة. نعم.
والمستحب ان يؤخذ احسن اللفائف واوسعها فيبسط على بساط ليكون الظاهر للناس احسنها لان هذه عادة الحي، ثم تبسط الثانية فوقها ثم الثالثة فوقهما، ويذر الحنوط والكافور فيما بينهن، ثم يحمل الميت فيوضع عليهن مستلقيا ليكون أمكن لإدراجه فيها، ويكون ما عند رأسه أكثر ما عند أكثر مما عند رجليه.
عندي ويجعل، حطوها نسخة.
ويجعل بقية الحنوط والكافور في قطن، ويجعل منه بين إليتيه برفق، ويكثر ذلك ليرد شيئا إن خرج حين تحريكه، ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبة
عندي حين يحركه. عندكم تحريكه؟
نعم.
عندكم أحسن، لكن إذا رأيتم جمع النسخة حتى يتبين أنها صححت على النسخ.
ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تأخذ إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي في منافذ وجهه ومواضع سجوده.
عندي على منافذ. لا نسخة.
ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، ويجعل الطيب والذريرة في مغابنه ومواضع سجوده تشريفا لهذه الأعضاء التي خصت بالسجود، ويطيب رأسه ولحيته لأن الحي يتطيب هكذا، وإن طيب جميع بدنه كان حسنا، ولا يترك على أعلى اللفافة العليا ولا النعش شيء من ولا يترك على أعلى اللفافة العليا ولا النعش شيء من الحنوط، لأن الصديق رضي الله عنه قال لا تجعلوا على أكفاني حنوطا، ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر فوق الطرف الآخر ليمسكه إذا أقامه على شقه الأيمن، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة فيرده على وجهه ورجليه، إلا أن يخاف انتشارها فيعقدها وإذا وضع في القبر حلها ولا يخرق الكفن.
وإذا وضعه نسخة
وإذا وضعه في القبر حلها ولا يخرق الكفن، لأن تخريقه يفسده ولا يجب الطيب.
وقال بعض العلماء يخرقه إذا خاف اللصوص، لأن يوجد والعياذ بالله اللصوص ينبشون القبور ليأخذوا الأكفان، فإذا خيف من هؤلاء خرق الكفن من أجل
يفسده
إفساده على اللصوص. لكن مشكلة أن اللص مش ما لا يعلم أن هذا أن كفنها صاحب القبر مخرق حتى يتجنبه، فإذا نبشه حصل في ذلك مفسدتان: الأولى مفسدة اللصوص، والثاني تخريق الكفن. والإنسان يفعل ما يقدر عليه من السنة، وإذا تعدى أحد عليها فليس من فعله. المهم الصواب ما قاله المؤلف أن الأكفال لا تخرق حتى مع وجود اللصوص. نعم.
لأن ولا يجب الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، ولأنه لا يجب على الحي فكذلك على الميت. ولا يزاد الكفن على ثلاثة أثواب، لأنه إسراف لم يرد الشرع به. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز.
ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الميت يبقى على النعش هكذا في الكفن، ولا يسجل لا بعباث ولا غيره، لأنه يقول إنه يجعل اللفافة العليا أحسنها كما يفعل الحي. ولكن لا شك أن وضع العبات عليه أو السترة أحسن. أما بالنسبة للمرأة فالأفضل أن يكون على نعشها مكبة، مكبة يعني أعواد محنية توضع على النعش، ويكون الستر من فوقها لئلا ينكشف جسمها أمام الناس. نعم.
وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميص كفنه فيه.
قميصه كفنه فيه.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه كفنه فيه، ويجعل المئزر مما يلي.
عبد الله بن أبي كفنه الرسول عليه الصلاة والسلام في قميصه، مع أنه رأس المنافقين. فلما ذلك؟ قالوا لأن عبد الله بن أبي كان جسيما، وكان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه جسيما أيضا، ولما استشهد في أحد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قميصه أعطى عبد الله بن أبي قميصه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجعله لحمزة، هكذا قيل. والمسألة تحتاج إلى تحليل، وقيل إنه فعل ذلك تأليفا لابنه عبد الله، ابن عبد الله بن أبي اسمه عبد الله، وهو من أفضل الصحابة رضي الله عنهم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قميصه تأليفا لقلب ابنه عبد الله الذي هو من خيار الصحابة. فإن صح الأول فهي مناسبة، وإن لم يصح فالثاني مناسبته ظاهرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
من هديه التأليف. نعم انت الوقت أجل نقف على هذا. إيش وهو عندها ماذا قال؟
أنا إيش؟
أي نعم
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه كفنه فيه.
نعم ثم
ويجعل المئزر.
لا متفق.
لا ما عندي.
لا عندي متفق على معناه.
نضيف يا شيخ.
أي نضيف.
هل نأخذ الحديث
الآن؟ ها؟ لا ما يمكن بعد انتهاء الدرس. ما يمكن اجمعها لغد ان شاء الله. سبق لنا فيما اذا خرج بعد تغسيل الميت اذا خرج شيء، وقد حررها لنا الاخ خالد حان، وتبين لي انه لا يجب الغسل ولا الوضوء فيما إذا خرج شيء بعد تغسيله، لأن المقصود بتغسيل التغسيل ظاهره، ولهذا قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وأما ما خرج منه فهو وإن كان حدثا بالنسبة للحي لكن الحي سيصلي ويؤمر بالطهارة من الحدث، أما هذا فلا. تغسيله الذي أوجبه الرسول علينا غسلناه، فإذا خرج شيء فإننا نغسل هذا المكان ما خرج منه الشيء، مكانه وما حوله نطهره فقط، ولا يجب وضوءه ولا يجب إعادة غسله. أفهمتم؟ صار الغسل، وهذا أيضا مذهب الشافعي أو الأصح من مذهب الشافعية، على أنه لا يجب أن يعاد الغسل ولا الوضوء، لأن هذا وإن كان ناقضاً في الحياة فإنه في الموت لا ينقض، ولكن يجب أن يغسل إيش ما موضع النجاسة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب غسل الميت: فصل. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه كفنه فيه، متفق على معناه. ويجعل المئزر مما يلي جلده، ولا يزر عليه القميص، فإن تشاح الورثة في الكفن جعل ثلاث لفائف على حسب ما كان يلبس في حياته، وإن قال أحدهم يكفن من ماله، وقال الآخر من مال السبيل، كفن من ماله لئلا يتعير بذلك. ويستحب تجمير الكفن ثلاثا، لأن جابر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا.
تجمير الكفن يعني تطيبه بالبخور، لأن البخور إنما يتبين بالجمر، فيجمر يعني توضع اللفائف ثم تكون تحتها المبخرة من أجل أن تكتسب من رائحة الطيب. نعم.
فصل. وتكفن المرأة في خمسة أثواب: مئزر تؤزر به، وقميص تلبسه، وقميص تلبسه بعده، ثم سم
بضم السين.
نعم. وقميص تلبسه بعده، ثم تخمر بمقنعه، ثم تلف بلفافتين، لما روى أبو داود عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. ولأن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته، فكذلك في موتها، وتلبس المخيط في إحرامها فتلبسه في موتها،
في مماتها، في مماتها.
أصح
نسخة.
فصل. فإن لم يجد إلا ثوبًا لا يستر جميعه غطي رأسه وترك على رجليه حشيش، لما روى خباب أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد، قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة، إذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي رجلاه بدا رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. متفق عليه. فإن كان أضيق من ذلك ستر به عورته وغطي سائره بحشيش أو ورق، فإن كثر الموتى وقلت الأكفان كفن الاثنان والثلاث
كفن
همزة وصل.
نعم.
فإن كثر الموتى وقلت الأكفان كفن الاثنان والثلاثة في الكفن الواحد.
كفن.
نعم. فإن كثر الموتى وقلت الأكفان كفن الاثنان والثلاثة في الكفن الواحد، لما روى أنس قال كثرت القتلى وقلت الأكفان يوم أحد، فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد، ثم يدفنون في قبر واحد، وهو حديث حسن.
كل هذا واضح. لا يحتاج إلى تعليق.
فصل.
نعم. ها؟ الرجلين كيف كفنت جميعا؟ نعم، يدرجون في لفافة واحدة. نعم. وش؟ نعم.
شيخ بارك الله فيك، الشهيد اللي نعرف انه لا يكفن ولا يقصر، وهذا ذكر انه قتل احد،
لا، الرسول قال كفنوهم في ثيابه، كفنوهم في ثيابه.
كيف يا شيخ يجعلون الثلاثه واثنان في واحد؟
ما نعرف كيفيه ذلك، لكنه كأنه والله أعلم تجد الواحد منهم عليه إزار وليس له رداء، فتجمع الأزر يكفن بها ثلاثة جميعا أو اثنان، لأن حالهم ما هي معروفة لنا بالضبط.
قصدي يا شيخ ليس في الحال،
ها؟
المعروف أن الشهيد لا يكفن، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع أمرهم أن يكفنوا هؤلاء.
أي نعم، يكفنوا بثيابهم، الشهيد يكفن لكن بثوبه. مال السبيل وقف، يعني مثلا إنسان متبرع موقف أكفان للموتى، فقال بعض الورثة من السبيل وقال الآخرون من ماله، فيقدم الذي قال إنه من ماله، إنه يكفن من ماله.
فصل. فإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحمل، لأن في إعادته مشقة، لم يعد إلى الغسل وحمل، لأن في إعادته مشقة ولا يؤمن مثله ثانيا وثالثا. وإن ظهر منه كثير فالظاهر عنه أنه يحمل أيضا لمشقة إعادته، وعنه أنه يعاد غسله ويطهر كفنه، لأنه يؤمن مثله في الثاني للتحفظ بالتلجم والشد.
تلجيم بالتلجيم نسخة، لأنه هو الميت لا يتلجم بنفسه إنما يلجم. وقول مالك رحمه الله فالظاهر عنه أي عن الإمام أحمد، وقوله عنه أي عن الإمام أحمد. وهذا هو الأظهر، أن الشيء اليسير لا يعاد أصلا، والشيء الكثير الذي يظهر على الكفن ويتبين يعاد، لكن لا يعاد الغسل على ما رجحنا آنفا، بل يعاد غسل الموضع ثم يضرب عليه ما يمنع الخروج مرة ثانية. نعم.
فصل. وإذا مات المحرم لم يقرب طيبا ولا يخمر رأسه، ولا يخمر رأسه لأن حكم إحرامه باق، فيجنب ما يتجنب ما يتجنبه المحرمون، لما روى ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. وعنه لا يغطى وجهه ولا رجلاه، والظاهر عنه جواز تغطيتهما، لأنه لم يذكرهما في حديث ابن عباس، ولأن الحي لا يمنع من تغطيتهما، فالميت أولى. ولا يلبس قميصا إن كان رجلا، لأنه ممنوع من لبس المخيط، وإن كان امرأة جاز ذلك، لأنها لا تمنع من لبس المخيط، وجاز تخمير رأسها لأنها لا تمنع ذلك في حياتها. وإن ماتت معتدة بطل حكم عدتها. وإن ماتت معتدة بطل حكم عدتها.
معتدة معتدة فاعل
وإن ماتت معتدة بطل حكم عدتها، وفعل بها ما يفعل بغيرها، لأن اجتناب الطيب في الحياة إنما كان لئلا يدعو إلى نكاحها، وقد أمن ذلك بموتها.
صحيح. الحديث قال: اصلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمن رأسه. وهذا يدل على أن من عادتهم أنهم يحنطون الأموات. وقول في ثوبيه يعني إزارهم ورداءه الذي مات فيهما. طيب. نعم. لا، لا يغسل بما فيه الطيب لأنه محرم. وهذا يدلنا على ضعف قول من يقول من العلماء إنه إذا مات في إحرامه يقضى عنه ما بقي. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقضاء ما بقي عن هذا الرجل حتى وإن كانت فريضة، ولأنه لو قضي عنه لانتهى إحرامه، ولم تحصل له هذه الميزة العظيمة، وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فصار في قضائه حرمان لهذا الميت من أن يبعث يوم القيامة ملبيا، لأن نائبه أنهى نسخ. فالصواب الذي لا شك فيه أنه لا يقضى عن الميت ما بقي من نسخه ولو كان النسخ فرضا، لأنه انقطع عمله بموته، ولأنه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، ولأنه لو أكمل عنه لم يبعث يوم القيامة ملبيا.
بالنسبة للموتى الذين تقطع أجزاء وتجمع جمعا، كيف ينكفر؟
الكفن بكيس أو ما أشبه ذلك. نعم. نعم.
يعني إلا ما أعرف عنه أنه مطيب.
نعم.
إلا ما أعرف عنه أنه من النار مطيب.
نعم.
الآن مثلاً يعني لو قلنا أن المحرم الذي مات لا يوصل بصابون.
نعم.
يعني أليس يعني هذا قاس على المطيب؟
هو قال بالصابون المطيب.
ثلاثة.
نعم.
باب الصلاة على الميت وهي فرض على الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على من قال لا إله إلا الله، ويكفي واحد، لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة، فلم يشترط لها العدد كالظهر، ويجوز في المسجد، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله.
يجوز ولا تجوز؟
يجوز
بالياء. لا، عندي تجوز بالتاء.
صحيح.
اي صح، لم ينسخ صح.
وتجوز في المسجد، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، رواه مسلم. وصلي على أبي بكر وعمر في المسجد. وتجوز في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر في المقبرة، ويجوز فعلها فرادا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه فرادا. والسنة فعلها في جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بأصحابه، ويستحب أن يصف ثلاثة صفوف، لما روى مالك بن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. وهذا حديث حسن. وإن اجتمع نساء فصلين عليه جماعة أو فرادا فلا بأس، لأن عائشة رضي الله عنها صلت على سعد بن أبي وقاص.
الصلاة على الميت كما قال المؤلف رحمه الله فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها في حديث أصح مما قاله المؤلف، حيث قال: صلوا على صاحبكم، فأمر بالصلاة عليه. ولأن الله تعالى قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وهذا يدل على أن من عادتهم الصلاة على الأموات، وليس من شرطها الجماعة، فلو صلوا عليها فرادى صح. وقد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه الصحابة فرادى، لأنهم كرهوا أن يتخذوا إماما بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصاروا يأتون يصلون عليه أفرادا، الرجال ثم النساء. والصلاة على الميت في المسجد جائزة، وليست هي الأفضل، بل الأفضل أن يوضع للجنائز مصلى خاص يصلى عليهم فيه. لكن نظرا لما اعتاده الناس اليوم، حيث يصلون على الأموات في المساجد لأنه أكثر جمعا وأوسع، صار الناس يعتادون هذا، يصلون على الجنائز في المساجد. والصلاة على الجنائز في المساجد من باب الجائز، وليست من باب السنة. أما الصلاة في المقبرة فكذلك هي جائزة، أن يصلى على الميت في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد، وهذا يدل على جواز صلاة الجنازة في المقبرة. وعلى هذا فيكون هذا مخصصا لعموم النهي عن الصلاة في المقبرة، ويكون مراد بالنهي عن الصلاة في المقبرة الصلاة التي ليست صلاة جنازة، أما هذه فلا بأس بها. نعم. انتهى الوقت يقول. ثم ذكر حديث مالك بن هبيرة
وسيأتي شرح في تخريجه أنه كان يصفهم ثلاث صفوف، لكن قد يقال إن معنى الحديث التكثير، يعني من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين، من المراد بذلك التكثير، فيكون قوله ما من مسلم يموت فيصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفعل مالك بن بير رضي الله عنه كقول بعض العلماء في خطى المسجد إنه ينبغي أن نقصر الخطى من أجل أن تكثر، وفي هذا نظر، لا في هذا ولا في هذا. أما حديث مالك بن هبيرة فإنه يحمل على ما جاءت به السنة من وجه آخر، أن المراد بذلك تكثير المصلين. ثم لو قلنا نجزئهم ونجل الإمام واحد خلفهم اثنين خلفهم اثنين، خالفنا السنة في تكميل الصف الأول فالأول. فالظاهر لي أن المراد بحديث مالك بن هبيرة التكثير، كما يشهد له ما ذكرناه ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وأما تقارب الخطى في من جاء إلى المسجد فهو أيضا خلاف ظاهر السنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يخطو خطوة، والمراد الخطوة المعتادة، ولو كان تقصير الخطى مطلوبا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وأولى الناس بالصلاة عليه من أوصي إليه بذلك لإجماع الصحابة على الوصية بها، فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب، وابن مسعود أوصى بذلك الزبير، وأبو بكرة أوصى به أبا برزة، وأم سلمة أوصت سعيد بن زيد، وعائشة أوصت إلى أبي هريرة، وأوصى أبو سريحة إلى زيد بن أرقم، فجاء عمرو بن حريث وهو أمير الكوفة ليتقدم، فقال ابنه أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم، فقدم زيد
لا عندي بالنصب إن جعلتها نسخة لا بأس.
ولأنها حق للميت فقدم وصيه بها كتفريق ثلثه. ثم الأمير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في سلطانه. وقال أبو حازم: شهدت حسينا عليه السلام حين مات الحسن.
من عندي عليه السلام؟ هذا ظاهر من الطابع. نعم. لا عندي بالخطيئة من موجود.
وقال أبو حازم: شهدت حسينا حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن زيد ويقول: تقدم، لولا السنة ما قدمتك.
نعم.
ويدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول: تقدم، لولا السنة ما قدمتك. وسعيد أمير المدينة. وسعيد أمير المدينة لأنها إمامة. ولأنها إمامة في صلاة فأشبهت سائر الصلوات. ثم الأب وإن علا.
قول المؤلف رحمه الله: ثم الأمير، بناء على ما كانوا يعهدونه في ذلك الوقت أن الإمام هو الأمير. أما في عهدنا الآن فإمام المسجد أحق من الأمير، وذلك لأن إمام المسجد هو ذو سلطان في مكانه فيكون هو أحق. نعم، لو فرض أنه جاء من فوق الإمام
كوزير الأوقاف مثلا، وزير شؤون المساجد، فوزير شؤون المساجد الظاهر أنه حق من إمام المسجد لأن ولايته على المساجد عامة، ولو جاء رئيس الدولة كان أولى أيضا. أما أمير البلدة فالظاهر أن سلطان المسجد هو إمام المسجد. نعم.
داخل سلطان الامير اللي هي البلده.
لو قال قائل قلنا قوله في نحره. نعم.
ثم الابو وان علا، ثم الابن وان سفل، ثم اقرب العصبه، ثم رجال من ذوي ارحامه، ثم الاجانب. وفي تقديم الزوج على العصبه روايتان، اشهرهما تقديم العصبه، لان عمر قال لقرابه امراته انتم احق بها، ولأن النكاح يزول بالموت والقرابة باقية. والثانية
سبق أن النكاح لا يزول بالموت نهائيا، بل هناك علاقات الإرث والعدة والمهر وما أشبه ذلك. نعم.
والثانية الزوج أحق بها، لأن أبا بكر تصلى على امرأته دون إخوتها، ولأنه أحق منهم بغسلها، فإن استووا فأولاهم بالإمامة في المكتوبات للخبر فيه. والحر أولى من العبد القريب لعدم ولايته، فإن استووا وتشاحوا أقرع بينهم.
الحمد لله أن هذه الأمور اللي يفرضها الفقهاء ما توجد الآن. الآن يتولى الصلاة على الجنائز إمام المسجد، ثم إذا قدمت في غير وقت الصلاة يختار الناس من يرون أنه أقرب إلى التقوى وقدموه. ولا شك أن من كان أقرب إلى التقوى أحق، لأن المقام يقتضيه، إذ أن المقام مقام دعاء، وكلما كان الإنسان أتقى لله كان أقرب إلى الإجابة. نعم.
فصل. ومن شرطها الطهارة والاستقبال والنية، لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن. والسنة أن يقوم الإمام حذاء رأس رجل ووسط المرأة، لما روي أن أنسا صلى على رجل فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المرأة مقامك منها والرجل مقامك منه.
ومن الرجل مقامك.
ومن الرجل مقامك منه. قال: نعم. وهذا حديث حسن. ويجوز.
والحكمة والله أعلم أن الرأس مقدمة البدن، فكان وقوف عنده أولى من بقية البدن. وأما وسط المرأة فلأن القيام عنده أستر لها. وهذا بناء على أن نعوش النساء لا يكون عليهن مكبة. فإذا قام الإمام عند وسطها ستر وسطها عن وراءه. هذا والله أعلم الحكمة في ذلك. وقوله هكذا رأيت، الجملة هذه استفهامية، حذف منها أداة الاستفهام والتقدير أهكذا. ولهذا أمثلة كثيرة في القرآن وغير القرآن: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، التقدير أهم ينشرون. ولهذا كان ينبغي أن يقف الإنسان عند قوله تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض، لأنه لو وصل لظن الظان أن جملة هم ينشرون صفة لآلهة، وليس كذلك. نعم.
ويجوز أن يصلي على جماعة دفعة واحدة، ويقدم إلى الإمام أفضلهم، ويسوى بين رؤوسهم، فإن اجتمع رجال ونساء وصبيان وخناثا قدم الرجال وإن كانوا عبيدا، ثم الصبيان، ثم الخناثة، ثم النساء.
عندنا ونساء
نعم
الجدل والنساء
كيف النساء؟
اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء.
نعم وماذا قال؟
نعم
تقديم وتأخير
لما روى عمار مولى الحارث بن نوفل قال شهدت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه فصلى عليهما. وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة فسألتهم فقالوا السنة. رواه أبو داود. ولأنهم هكذا يصفون في صلاتهم. وقال الخراقي يقدم النساء على الصبيان لحاجتهن إلى الشفاعة ويسوى بين رؤوسهن لأن ابن عمر كان يسوي بين رؤوسهم. وعن أحمد ما يدل على أنه يجعل صدر الرجل حذاء وسط المرأة. واختاره أبو الخطاب ليقف كل واحد منهما موقفه.
نعم وهذا هو الأقرب. فالآن إذا اجتمع أصناف رجال ونساء وقدمناهم بين يدي الإمام فمن الذي يلي الإمام؟ الرجال ثم الصبيان ثم النساء. وكيف نمدهم أمامه؟ المذهب أن رأس الرجل يكون بحذاء وسط المرأة ليكون موقف الإمام مطابقا للسنة في كل جنازة على حذاء. والقول الثاني تكون رؤوسهم سواء ويقف الإنسان ويقف الإمام عند الرأس لأن هذا موقف الإمام من جنازة الرجل فكان أحق بالمراعاة من جنازة المرأة. نعم نعم الأول أقرب للصواب.
ألا يكون وقوف الإمام عند رأس الرجل وعند يعني وسط المرأة يعني الحكمة وهو التفريق بينهم؟
التفريق بينهما إذا كان جميعا
حتى أعلم المأمومون من الميت يعني.
نعم إذا كان جميعا صح. وإذا فرضت في الغالب أن المرأة تميز عن الرجل إما بالمكبة أو غير ذلك مما هو معروف عند الناس. نعم.
أحسن الله إليك. هل للإمام أن يقدم أحد من أقرباء ميت
نعم
عليه؟
إيش؟
هل للإمام إمام المسجد أن يقدم أحد أقرباء الميت والصلاة عليه؟
أي نعم لا بأس لا بأس لا سيما إذا كان القريب مشهورا بالتقى والعبادة والعلم فهنا قد يحسن أنه يقدم. نعم.
ذكرنا أحمد أمس استثناء صلاة المقبرة على القبر وبعض العلماء يقول أنه يستثنى فقط حالة القبر صلاة القبر أما صلاة الجنازة التي لم تقبر بعد داخل المقبرة فيبقى على الأصل وهو أنه صلى خلف خارج المقبرة ثم تدخل.
نعم. لا الأول صح أنه يصلي على الجنازة في المقبرة كما يصلي على القبور لأن صلاة القبور أعظم. وإذا كان الشرع جاز أن يصلي الإنسان إلى القبر وهو منهي عنه بعينه لا تصلوا إلى القبور ففي مكان القبور من باب أولى. نعم لا ما دام عندنا قياس صحيح جل فنأخذ به. ثلاثة.
أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 1000